بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مناسك الحج والعمرة والمشروع في الزيارة، في الفصل السابع في صفة الحج: المبيت بمزدلفة، ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين.
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله الوقوف بعرفة وهو ركن من أركان الحج، نبه على ما سيأتي بعده من المناسك وهو المبيت بمزدلفة. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج كما سيأتي. قال: ثم بعد الغروب يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، يصلي المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين. الدفع من عرفة يكون بعد غروب الشمس ليجمع في وقوفه بين النهار والليل، والوقوف بعرفة تقدم أنه ركن، والبقاء بعرفة إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج، ومن خرج قبل ذلك فإنه يكون قد ترك واجبا من واجبات الحج، فإذا رجع في الليل فلا شيء عليه، لما أفتى بهذا الشيخ عبد العزيز بن باز وغيره من أهل العلم أن من خرج قبل الغروب ثم رجع إلى عرفة فلا شيء عليه، ولكن من خرج قبل غروب الشمس ولم يرجع فإن هذا قد ترك واجبا من واجبات الحج. وقد علل العلماء الحكمة من بقائه للغروب هو أن يجمع في وقوفه بين المكث في عرفة شيئا من النهار وشيئا من الليل، فإذا خرج قبل الغروب يكون لم يقف في عرفة إلا في النهار، فإذا رجع يكون قد حقق المقصود من ذلك. والأصل هو أن يبقى، السنة أن يبقى في عرفة لا يخرج منها إلا بعد غروب الشمس. يدفع الواقف بعرفة إلى مزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء، وهذا دليل على أن الحجاج لا يصلون بعرفة المغرب، وإن كان وقت المغرب يجب عليه وهم في عرفة، لكن يؤخرون ذلك إلى مزدلفة كما سيأتي. يصلي المغرب والعشاء متى ما وصل، والمغرب معلوم أنه لا يقصر، صلاة المغرب لا تقصر، يصلي المغرب على هيئته ثلاث ركعات ثم يقيم، يؤذن ثم يقيم للمغرب، ثم بعد ذلك يقيم لصلاة العشاء دون أذان، ويصلي العشاء ركعتين. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: يا رسول الله، الصلاة؟ قال: الصلاة أمامك. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها.
نعم، هذا هو الدليل على مشروعية تأدية صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، لما جاء من حديث أسامة بن زيد قال دفع النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب وهو في طريقه فبال ثم توضأ ولم يسبق الوضوء، وهذا دليل على مشروعية الوضوء في كل وقت والمحافظة على الوضوء ولو لم يرد الصلاة. فقلت يا رسول الله الصلاة، ظن أنه نسي، قال الصلاة أمامك، يعني تؤدى في مزدلفة. هذا الذي قصد بقوله الصلاة أمامك، يعني نؤديها في مزدلفة. فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ الوضوء، وهذا دليل على مشروعية إسباغ الوضوء عند الصلاة، عندما يريد أن يستبيح بوضوءه الصلاة أن يسبغ الوضوء، لأن الصلاة تفضل بإسباغ الوضوء لها. قال ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، وذلك بعد الأذان، بعد الأذان والإقامة فصلى المغرب قبل أن يحط رحله. ثم أناخ كل إنسان بعيرة، هذا دليل على المبادرة بصلاة المغرب أول الوصول وقبل أن يحط رحله، وقبل أن يعني يقوم بإنزال المتاع من على السيارة ومن غيرها، لأن بعض الناس الآن يشتغل بكثير من الأمور ويؤخرون المغرب، فالذي ينبغي هو المبادرة إلى صلاة المغرب إلا أن يقوم بإنزال شيء لا بد له منه مثل الفراش صلي عليه وغير ذلك فلا بأس. وكذلك إذا خشي أن يفوته المكان ونزل متاعه حتى يكون يعني هو أولى به لا بأس، ولكن لا ينشغل بما يؤخر الصلاة، لأنه ينبغي له المبادرة بالصلاة أول ما يصل. قال ثم أناخ كل إنسان بعيرة، هذا دليل على أنهم صلوا المغرب قبل أن ينيخوا الإبل وقبل أن تبرك الإبل وأن ينزلوا من على ظهورها المتاع. قال ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها، ثم أقيمت العشاء بعد ذلك فصلاها قصرا، فصلى المغرب والعشاء، وصلى المغرب على هيئتها دون قصر والعشاء قصرها. وهذا كما أنه جمع بين العصر، بين الظهر والعصر في عرفة، جمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله فالسنة للحاج ألا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، فإنه يجب عليه أن يصلي قبل خروج الوقت في أي مكان كان.
نعم، السنة للحاج أن لا يصلي المغرب والعشاء إلا بمزدلفة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولدلالة الحديث الصلاة أمامك، لأنه نزل في الشعب وبال وتوضأ عليه الصلاة والسلام، فكان بالإمكان أن يصلي، لكنه أراد أن تكون الصلاة في مزدلفة، وهذا من رحمته بأمته، وهذا ما دلت عليه الحكمة الآن، لأنه لو شرع الناس أن يصلوا في الطريق لوجد الزحام العظيم ولتعطلت الطرق، فهذا دليل على أن هذا الدين تشريع من حكيم عليم، وأنه ليس من اجتهاد البشر، وإنما هو من رب العالمين الذي أوحى لنبيه صلى الله عليه وسلم بهذا الدين. قال الصلاة أمامك، فدل على أن السنة أن تؤدى الصلاة في مزدلفة متى ما وصل. قال إلا أن يخشى خروج وقت العشاء بمنتصف الليل، إلا إذا كان يخشى خروج وقت العشاء. ومعلوم أن الصلاة إذا نوى المسلم الجمع بين صلاتين في سفر فإن وقت الأولى ينتقل إلى الثانية، فيمتد وقت المغرب إلى وقت العشاء، فيكون آخر وقت للصلاتين هو منتصف الليل على قول لبعض أهل العلم. فإذا تأخر عن ذلك الوقت أو خشي أن يخرج الوقت وهو في الطريق فإنه ينزل ويصلي، وهذا من الفقه فإن تأخير الصلاة عن وقتها لا يجوز، والصلاة بمزدلفة السنة، فلا تطلب السنة بترك واجب. هذه مسألة وهي شاهد مسائل كثيرة أن النوافل والسنن لا تتقدم على الواجبات، وهذا من الفقه، وهذا أصل شرعي دلت عليه الأدلة أن الواجب مقدم على المستحب، لأن الإنسان مؤاخذ بترك أو بتضييع الواجب وغير مؤاخذ بفعل المستحب. في الصلاة وفي مزدلف السنة، وأما إذا خشي فوقت الوقت فإنه ينزل ويصلي ثم يواصل سيره إن تمكن، فإن لم يتمكن مثل بعض الحجاج الذين ليس لهم رأي وإنما هم في الباصات وهي وسيرهم بأيدي أصحاب الحملات، فلا حرج عليهم، متى ما وصلوا صلوا المغرب والعشاء وليس عليهم شيء، لكن إن تمكنوا وطلبوا أو طلبوا من صاحب الحملة أو سائق الباص أن يقف ويصلوا فهذا يكون أفضل إن لم يشق عليهم. وأما إذا منعوا من الجنود الذين يقومون على تنظيم السير ونهوهم عن الوقوف فيجب عليهم الامتثال. وهنا أيضا فائدة أخرى، وهو أن المفاسد العامة التي تترتب عليها مفاسد متعلقة بأمر الأمة أيضا ينبغي أن تدرأ لبعض المصالح الخاصة، فلربما لو وقفت الباصات في الطريق لسبب ازدحاما كبيرا، ولربما تسبب عن هذا الحوادث، فعند ذلك تدرأ هذه المفسدة. والإنسان ما دام أنه في الباص أو في السيارة فهو معذور بتأخيره للصلاة إذا كان الذي أخره هو الزحام، لكن إن تمكن من ذلك نزل وصلى المغرب والعشاء قبل منتصف الليل. نعم.
قال رحمه الله: ويبيت بمزدلفة ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك.
نعم، يبيت بمزدلفة، والمبيت هو المكث في الليل، وسواء نام أم لم ينم فلا بد من البقاء في مزدلفة إلى طلوع الفجر، هذا واجب من واجبات الحج، وينبغي أن يتنبه الحجاج لهذا الواجب العظيم، فما أكثر من يتهاون به. كثير من الحجاج يظن أن المقصود بمزدلفة هو التقاط الحصى، فيأخذ بعضهم الحصى ثم يرتحل، وهذا خطأ، فإن المبيت بمزدلفة نسك، وهو واجب من واجبات الحج، يجب على الحاج أن يؤديه، وهو أن يبيت الحجاج جميعا إلى طلوع الفجر، ثم يصلوا الفجر، ثم بعد ذلك يحرصوا على الدعاء، ثم ينطلقوا بعد ذلك إلى منى. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم للعجزة أن يدفعوا بعد مغيب القمر، وأما من عداهم فإنه ليس لأحد أن يدفع من مزدلفة قبل ذلك الوقت، أما قبل مغيب القمر فلم يرخص لأحد، وأما بعد مغيب القمر فإنه مرخص للعجزة والضعفة، ومن لا يمكن أن ينتقلوا إلا بمرافق لهم فلا بأس، وأما من عداهم فيجب عليهم المبيت بمزدلفة، وهو واجب من واجبات الحج. قال: ولا يحيي الليل بصلاة ولا بغيرها، لأنه الذي نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى المغرب والعشاء ثم نام، ولكن بعض أهل العلم قال إن الذي نقل هذا إنما نقل ما عرف، وهذا لا يمنع أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام وأوتر من الليل، ولهذا قال بعض العلماء لا بأس أن يوتر، لا بأس أن يوتر، ولما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وما دلت عليه الأدلة من المحافظة على الوتر، ولم ينقل أنه ترك ذلك الوتر في ليلة مزدلفة، وإنما الذي نقل أنه لم يشتغل بشيء ونام، ولربما كان هذا الذي ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، يعني نقل ما وقف عليه، ومعلوم أن الناس قديما كان يشق عليهم الانتقال، ولربما وصل الناس جميعا وناموا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل وصلى، فهذا محتمل. فإذا وجد الاحتمال فإنه لا يمكن أن يقطع بشيء، ومع وجود الأدلة الأخرى الدالة على المحافظة على الوتر يكون هذا مرجحا إلى أنه لا بأس أن يوتر، لا بأس أن يوتر في ليلة مزدلفة. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، ولم يسبح بينهما شيئا ولا على إثر كل واحدة منهما.
هذا هو الدليل ما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع. جمع بين المغرب أي جمع بين صلاتي المغرب والعشاء بجمع، وجمع هو اسم من أسماء مزدلفة، لأن الناس يجتمعون فيها بعد الإفاضة من عرفة. ولم يسبح بينهما شيئا، المقصود بالتسبيح من الصلاة، أي أنه لم يصلي بينهما، لم يتنفل، ولا على إثر كل واحدة منهما، أي لم يسبح بينهما، ولم يسبح بمعنى أنه لم يصلي بعد صلاة العشاء. وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا جمع بين الصلاتين فإنه لا يصلي السنن الرواتب. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، ولم يسبح بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
أيضا ما جاء في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، الدليل أنه يؤذن للأولى ثم بعد ذلك تقام الصلاة، والأذان لكلا الصلاتين، لكل من الصلاتين، ثم بعد ذلك يقيم للعشاء. قال: ولم يسبح بينهما شيئا، أي لم يتنفل، والمقصود بالتسبيح هنا الصلاة، كما يقال سبحة الضحى يعني صلاة الضحى. ثم اضطجع حتى طلع الفجر، ثم اضطجع حتى طلع الفجر، وهذا قال به من قال من أنه لا يتنفل، ولكن قال بعض العلماء هذا لا يمنع أن يكون قد قام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به من نقل عنه هذا. نعم.
قال رحمه الله: ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. ففي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر من جمع في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم قال المصنف: ويجوز للضعفة من رجال ونساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره. يجوز للضعفة أي للعجزة وأهل العجز، إما لكبر سن أو لمرض، فهؤلاء يجوز لهم من الرجال والنساء. وأما من يعمم الحكم في النساء يقال أن كل النساء ضعيفات فهذا غير صحيح، وإنما هذا يرخص للعجزة، لأن بعض النساء قد تكون قوية، وإن كان النساء في الأصل أنهن أضعف من الرجال، لكن قد تكون بعض النساء أقوى من بعض الرجال، ويكثر في النساء الضعف، ولكن لا يدل على أن هذا عاما في كل امرأة أنها ضعيفة. فالترخيص للضعف من الرجال والنساء أن يدفعوا من مزدلفة بليل في آخره، أي في آخر الليل. وقد جاء في بعض الحديث أنه بعد مغيب القمر، ويكون هذا قطعا بعد منتصف الليل، ويكون في الجزء الأخير من الليل، وأما قبل ذلك فإنه ليس من السنة أن يدفع قبل مغيب القمر، بل قال العلماء إذا دفع قبل منتصف الليل فإنه لم يؤدي الوقوف، لأن الحكم لغالب الشيء، فإما أن يبيت الليل أو معظم الليل، مع أن السنة أن لا يدفع أحد من الضعفة إلا بعد مغيب القمر، وأما غيرهم فإنه لا يخرج من مزدلفة إلا بعد أداء صلاة الفجر. ثم ذكر رواية ابن عباس في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسحر، بسحر يعني في وقت السحر، وهذا دليل على أن خروج ابن عباس كان في آخر الليل وفي وقت السحر من جمع يعني مزدلفة، في ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثقل الرجل هم أهل الضعف والعجز من أهل بيته، فبعثه النبي صلى الله عليه وسلم بهم لأن ابن عباس هو ابن عمه، فبعثه بثقل أهله بالضعف والعجز من أهله، وهذا من الرفق بهم. وهذا حال كل من كان ضعيفا أو عاجزا، أنه لا بأس أن يدفع في آخر الليل. نعم.
إذا كان في الحملة ضعفاء، هل كل الحملة تتجه إلى منى؟
لا، يذهب معهم من يقوم على خدمته. أما إذا لم يتمكن الناس إلا بالذهاب فإنه لا بأس، إذا لم يوجد من يقوم على الضعفاء إلا أو كثر عددهم وكل ضعيف أو امرأة ضعيفة معه رجل فبلغ عددهم يعني أو كانوا بمقدار حملة السيارة لا بأس. أما إذا أمكن مثلا رجال وأمكن أن يذهب أحدهم مع النساء ومع الضعفاء وأن يكون الذي يذهب هو من المحارم للنساء فلا بأس، أما أن يذهب الجميع فهذا لا ينبغي. نعم.
قال رحمه الله: وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، فإذا قدموا رموا الجمرة. وكان ابن عمر يقول: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر قول ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين أنه قال أنه كان يقدم ضعفة أهله فيقفون عند المشعر الحرام بالمزدلفة بليل، هذا دليل على أنهم يدعون عند المشعر الحرام قبل خروجهم، ولو دعا، وهذا مما يدل على أن الذين يذهبون ينبغي لهم أن يدعوا ويسأل الله عز وجل من فضله، كما أن الذين يدفعون من مزدلفة يذكرون الله ويكثرون من الدعاء بعد صلاة الفجر. قال: فيذكرون الله ما بدا لهم ثم يدفعون، فمنهم من يقدم منا لصلاة الفجر ومنهم من يقدم بعد ذلك، يتفاوتون، وهذا دليل على أن خروجهم قريب من الفجر، فمنهم من يدركه الفجر في منى ومنهم من يأتي بعد ذلك. قال: فإذا قدموا رموا الجمرة، وهذا دليل على أنهم أول ما يصلون إلى منى يبادرون بالرمي، ومن دفع قبل طلوع الفجر ووصل إلى منى فلا بأس أن يرمي عند وصوله، وإن كان بعض أهل العلم يقول أنه ينبغي أن لا يرمي إلا بعد طلوع الفجر، والذي يظهر أنه لا بأس بالرمي قبل ذلك لما ورد في الحديث. قال: فإذا قدموا رموا الجمرة، جمرة العقبة، ولأن السنة لمن قدم منها أن يبادر برمي جمرة العقبة، ولهذا كان يلتقط الحصى من مزدلفة حتى يكون أول ما يباشره عند وصوله لمنى أن يرمي جمرة العقبة. والسنة في التقاط الحصى هو أن يلتقط 7 حصيات فقط، هذه هي السنة لرمي جمرة العقبة. وأما من أخذ الحصى ليس لاعتقاده أن السنة أن يلتقط من مزدلفة ولكن لخشية أن لا يجد الحصى في منى فلا بأس. أما من ظن أن التقاط كل الحصى الذي يرمي به الجمرات من مزدلفة فهذا مخطئ، إنما السنة هو أن يلتقط 7 حصيات يرمي بها جمرة العقبة. قال العلماء: الحكمة من ذلك أن تحية منى رمي جمرة العقبة، فإذا وصل إلى منى لا ينشغل بشيء وإنما يبادر إلى رمي الجمرة. ولكن من أخذ الحصى لخشية أن لا يجد في منى فلا بأس، وإن كان الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن يأخذ بقية الحصى من منى فهذا أولى. بعض الحجاج الآن يسأل يظن أن الحصى كله من مزدلفة، حتى إذا سقطت حصاة يقول سقطت مني حصاة، فهل أرجع إلى مزدلفة وآتي بها؟ فهذا من الجهل. الحصى التقاط سبع حصيات فقط، ثم لو لم يلتقط الحصى من مزدلفة ووصل منى وليس معه حصى فلا بأس أن يلتقط من منى ويرمي جمرة العقبة، لأن التقاط الحصى من مزدلفة السنة. فإذا لم يأخذ الحصى فلا بأس أن يأخذ من منى ويرمي جمرة العقبة. قال: وكان ابن عمر يقول أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في الضعف والعجزة ومن كان في حكمهم. والمقصود بالضعف والعجزة لا يعني هذا أن ضعفهم وعجزهم دائم، بل حتى لو كان الرجل قوي ثم أصيب في تلك الأيام بمرض وشق عليه أو ارتفاع لدرجة الحرارة أو أصبح مريضا فإنه يرخص له لأنه مريض، ولو كان هذا غير دائم وإنما هو عارض. فالمقصود أن مثل هؤلاء يشق عليهم البقاء إلى بعد الفجر والزحام، فلو دفعوا في الوقت الأخير من الليل فهذه رخصة أرخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء. الأسئلة يا أخوان تكتب عند القارئ يعني حتى لا يحصل يعني اضطراب في العرض، نسمع من الجميع إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. قال: وأما من ليس ضعيفا ولا تابعا لضعيف. لاحظوا دقة الشيخ وضبط العلماء للأحكام، يعني المرخص له هو الضعيف أو من يقوم على خدمة الضعيف أو تابعا لضعيف، بحيث لا يستطيع أن يذهب الضعيف إلا به. امرأة كبيرة معها ابنها وهو قوي، فلا بأس أن يبقى مع أمه أو مع أبيه أو مع زوجته الضعيفة أو مع ابنه الضعيف أو مع بنته، لأنه يقوم بخدمته. أما من عدا ذلك، من ليس بضعيف وليس بمصاحب للضعيف، فإنه يبقى بمزدلفة حتى يصلي الفجر اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السنة. وأنا دائما أقول للحجاج لا ينبغي لنا أن نسأل عن الرخص، ينبغي لنا أن نسأل عن السنن. فبعض الناس مرغم بالسؤال عن الرخص ويسأل عنها ويترك السنن، وبعض الناس موفق يسأل عن السنن. فهذا الحج يفضل بحسب ما أديت فيه من السنن، السنن كثيرة في الحج، فلو إنسان أتى بهذه السنن لربما زادت عن 20 إلى 30 سنة. فحج أتى فيه الحاج بجميع السنن ليس كالحج الذي خلا من السنن. فالإنسان ينبغي له أن يحرص على السنة وعلى الفضل، وما جاء ليرتاح، ما جاء في نزهة ليبحث عن الأسهل، وإنما يبحث عن الأفضل، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فما أعظم أن يكون الحاج منذ أن يحرم بحجه إلى أن يرجع وهو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لم يترك شاردة ولا واردة إلا فعلها، هذا أجره عظيم عند الله. أما من يسأل الآن عن الترخص يقول المهم هذا جائز أو غير جائز، المهم هذا فيه تقصير أو لا، لا شك أن التقصير أيضا في المستحب. فالحج الكامل الذي أتى الحاج فيه بالواجبات والمستحبات هذا أكمل الحج، وينقص من هذا الكمال ترك المستحبات، لكنه نقص في الكمال المستحب. فعلى الحجاج أن يسألوا عن الفضائل ليحرصوا عليها، لا يسألوا عن الرخص، لأن خاصة بعض الحجاج الذي أتى من أماكن بعيدة وبذل ماله، ومما يتعجب له أن بعض الحجاج يأتون قبل الحج بشهر، بعضهم يأتي للمدينة هنا وينفق الأموال الطائلة، وإذا جاء وقت الحج بدأ يترخص. لو أنه أجل سفره إلى قبيل الحج وحرص على تأدية النسك على الوجه الأكمل والأفضل، أفضل له من أن يأتي قبل الحج بشهر ثم يقصر في أعمال الحج. فالذي حرص على الحج بحيث أتى قبل الحج بشهر هو أولى بأن يحرص على السنن والنوافل في وقت الحج، وأن يبحث عن الأفضل والأكمل، وأن يبيت بمزدلفة كما بات النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يبقى حتى يسفر إلى وقت الإسفار وقبل طلوع الشمس ثم يدفع. هكذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قبل ذلك يتضرع ويدعو الله عز وجل ويكثر من الدعاء في ذلك المقام العظيم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة، فأذن لها وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه، ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. وفي رواية أنها قالت: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة.
ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة تدفع قبله وقبل حطمة الناس، وكانت امرأة ثبطة. هذه سودة استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم أن تدفع من مزدلفة قبل حطمة الناس، يعني قبل خروج الناس وازدحامهم، وسمي حطمة الناس أي لكثرة ازدحامهم حتى أن بعضهم يكاد يحطم بعضا، وكانت ثبطة أي ثقيلة يشق عليها المشي. فأذن لها وحبسنا حتى أصبحنا فدفعنا بدفعه. بقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: ولأن أكون استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنت سودة فأكون أدفع بإذنه أحب إلي من مفروح به. تقصد بذلك أنها لو استأذنت ورخص لها النبي صلى الله عليه وسلم خير من أن تبقى، ولعله حصل لها مشقة وأصابها ما أصابها، لأنها لو استأذنت فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فلا حرج عليها. والمقصود أن من رخص له النبي صلى الله عليه وسلم أو من كان في حكمه من العجزة والضعفة فإنه يرخص لهم، وأما من كان قادرا فإنه يبقى حتى يدفع الناس، ويكون هذا بعد طلوع الفجر وبعد أداء صلاة الفجر. قالت: فليتني كنت استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما استأذنته سودة. كأنها ترجح لها أن لو استأذنت لكان أولى لها لعذر لها رضي الله عنها.
قال رحمه الله: فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وهلله ودعا بما أحب حتى يسفر جدا.
نعم، فإذا صلى الفجر أتى المشعر الحرام، والمشعر الحرام جبل معروف بمزدلفة، وقيل إن مزدلفة كلها مشعر، فإذا استطاع أن يأتي لهذا المكان فهذا أحسن وأفضل، وإن لم يستطع فإنه يدعو في مكانه الذي هو فيه، خاصة الآن مع كثرة الزحام، ولا يكاد من تحرك من مكانه أن يجد فراغا يقف فيه، فالإنسان يحرص على وقته ويدعو الله عز وجل في مكانه الذي هو فيه، ثم يكثر من الدعاء والذكر في هذا المقام العظيم، ويسأل الله عز وجل من فضله. وهذه مقامات عظيمة يستجيب الله عز وجل فيها لعباده، فيكثر من الدعاء والتضرع لله عز وجل، ويقدم بين يدي دعائه الثناء على الله، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بالأدعية الجامعة النافعة التي فيها جمع للخير ومن المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فإن هذا أنفع ما يكون، ويتجنب الاعتداء في الدعاء وكثرة الأدعية التي لربما دخل بها في بعض ما هو محذور، إما من التوسع في طلب الدنيا ولربما كانت فتنته فيما سأل، أو لربما اعتدى في الدعاء فسأل ما لا ينبغي له أن يسأله. فإذا حرص على الأدعية المأثورة يكون هذا أبعد من أن يدخل في باب من أبواب المخالفة. ولهذا الدعاء ينبغي للمسلم أن يكون فقيها بالدعاء، كما أنه ينبغي له أن يكون فقيها بصلاته. والدعاء له أحكام كثيرة، حتى لربما لو جمعت في مجلد استوعبت مجلدا ضخما لما يراعى من الآداب وما يراعى فيه من الشروط وما يصحبه من الاعتقاد وحكم الدعاء ومدى أثره في رد القضاء وما يحصل من الشبه التي تقع للناس وكيف ترد هذه الشبه. هو باب عظيم، وقد ألفت في هذا رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بلغت مجلدين في الدعاء في أحكامه وآدابه. فهو باب عظيم من أوسع أبواب الخير، وينبغي للمسلم أن يكون حريصا على هذا الباب. فإن الإنسان يسأل الله بلسانه شيئا فإذا استجاب الله له تحقق له ما أراد وما طلب، فينبغي للمسلم أن يحرص عليه خصوصا في هذه المقامات العظيمة وفي هذه الأماكن، لأنه يجتمع فيها فضل الزمان وفضل المكان وفضل الحال. فضل الزمان فهو في مزدلفة، فضل المكان في مزدلفة، وفضل الزمان هو في صبيحة ليلة مزدلفة، وفضل الحال هو متلبس بالنسك والحج. وهذه كذلك إذا صاحب هذا من التضرع والخشوع ودمع العين والحزن على تقصيره والندم، فإنه يرجى لهذا أن يتقبل الله عز وجل منه وأن يكتب له خيرا عظيما في موطنه هذا. وينبغي الحذر من القراءة من الكتب التي لم تؤلف من قبل العلماء، وإنما هي من الكتب التي تبنى على السجع، ويأتي بعض الحجاج ويقرأ من هذه الكتب ولربما لم يفهم ما يقرأ ولربما حرف في الكلام. وأما الكتب التي جمعها العلماء في الأدعية المأثورة مثل ما جمع الشيخ هنا بعضها، وكذلك في منسك الشيخ عبد العزيز بن باز، وفي منسك شيخ الإسلام بن تيمية، وفي مناسك العلماء من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نافعة عظيمة وينبغي للمسلم أن يحفظها عن ظهر قلب حتى يدعو بها. فإن لم يتمكن فلا بأس أن يأخذ الكتاب ويدعو، ولكن ينبغي له أن يفقه ما يقول وأن يستحضر ما يدعو الله عز وجل به.
قال رحمه الله: وإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف.
نعم، الدفع من مزدلفة السنة أن يكون بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس، هذه هي السنة، كما أن الخروج من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، والخروج من مزدلفة إلى منى قبل طلوع الشمس، فخروجه من منى إلى عرفة بعد طلوع الشمس، ورجوعه من مزدلفة إلى منى يكون قبل طلوع الشمس. لكن إن استقل سيارته وأراد أن ينتقل وطلعت عليه الشمس وهو في الطريق يرجى إن شاء الله له الأجر، لأنه بادر إلى السنة، فإذا منعه من ذلك الزحام فهو على أجره، ولا ينبغي له أن يتأخر حتى تطلع الشمس، ولا ينبغي له أن يبادر بالخروج قبل الإسفار. هذه السنة أن يكون بعد الإسفار وهو وضوح ضوء النهار وقبل طلوع الشمس. فإن لم يتيسر له الذهاب إلى المشعر الحرام دعا في مكانه الذي هو فيه، مثل ما يحصل الآن من المشقة لانتقال بعض الناس، ولربما لو تحرك أيضا قيل له لا تقف وما استطاع أن يدعو فيبقى في مكانه ويدعو الله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وجمع كلها موقف. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن وقوفه في مكان من جمع أنه ليس مقصودا لذاته، وإنما وقف في موطن وجمع كلها موقف، في أي مكان وقف الإنسان وبات ثم دعا الله عز وجل فإن عمله صحيح وهو متبع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
بارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم. سائل يقول: أنا مقيم وساحج إن شاء الله، فهل أخبر أهلي وأصدقائي في البلد؟ فإني أخاف من الرياء أو السمعة.
إذا كنت تخشى أن يعرض لك الشيطان ويفسد عليك نيتك فلا تخبر، وإذا كنت ترجو أن لا يحصل لك من هذا شيء وأخبرت أهلك حتى لا ينشغلوا عليك ويعرفوا أن خروجك للحج فهذا طيب. وعلى كل حال لا بد من إخبار الأهل الذين يعني إذا تأخرت فقدوك وانشغلوا عليك، فلا بد من إخبارهم، مع أيضا المجاهدة على الإخلاص وعلى النية. وأما غيرهم فلا ينبغي للإنسان أن يشهر خروجه للحج ويعلم الناس كلهم بخروجه، لأنه ليس له في ذلك مصلحة. وأما أهله المقربون منه فلا بأس أن يخرجهم، لكن مع الحرص على النية، وأنه لا يقصد بذلك إلا أن يخبر أهله حتى لا ينشغلوا بالسؤال عنه. نعم.
سائل يقول: المفرد بالحج هل يجوز له أن يعتمر بعد الحج؟
العمرة لمن أرادها تكون قبل الحج ويكون متمتعا، أما بعد الحج فلم تشرع العمرة، وهذا على خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن أراد العمرة تكون قبل الحج ويكون متمتعا، أما من أفرد بالحج فإنه ليس من السنة أن يعتمر بعد الحج. نعم.
يقول السائل: هناك بعض المسائل اختلف أهل العلم فيها هل هي سنة أو بدعة، مثل القنوت في صلاة الفجر، وهناك بعض الناس لا يصلي وراء الإمام الذي يقنت في الفجر لأن كل بدعة ضلالة، فكيف يكون التعامل الصحيح مع هذه المسائل؟ ولو صليت خلف إمام يقنت في الفجر فهل أتابعه أم لا؟
هذه المسائل اختلف فيها العلماء، والخلاف فيها بين الأئمة الأربعة، والخلاف مشهور. فهل القنوت يكون في الصلوات دائما أو أنه يكون عند وجود النوازل؟ والخلاف معروف بين العلماء، ومن اقتدى بإمام فإنه يتابعه في القنوت وليس عليه في ذلك شيء، لأن اجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وهذه ليست من المسائل التي يقال أنها من قبيل البدع، وإنما هي من قبيل المسائل التي اختلف العلماء فيها. وأما البدع التي ليس عليها دليل من الكتاب والسنة، وأما هذه فالأدلة فيها محتملة، والذين تكلموا بها علماء وأئمة. ولهذا سئل شيخ الإسلام بن تيمية عن الاقتداء بمن يقنت أو لا يقنت، فقال: الكل جائز، لأن من اقتدى بإمام فهو مقلد له في اجتهاده، واجتهاد الإمام يرفع الخلاف. وأما إذا كان أمكن أن يبين للإمام وطالب علم لديه تحقيق وبين للإمام الراجح واقتنع الإمام فهذا طيب، لكن إن لم يقتنع الإمام فإن الصلاة لا تترك خلف الإمام الذي يجتهد في مسألة من المسائل ويرى أنه مصيب. بل ذكر الشيخ الإسلام بن تيمية ما هو أعجب من هذا، وهو أن الأئمة يرون الاقتداء بإمام يرون أن طهارته غير صحيحة، مثل الخلاف بين العلماء في مسح الرأس، كما يذهب الإمام الشافعي إلى مسح جزء ولو يسير من الرأس، وأبو حنيفة يذهب إلى مسح الربع من الرأس أو ما يقرب من ذلك، والإمام أحمد يرى مسح كامل الرأس. فإذا صلى أحد الأئمة الذي يرى مسح كامل الرأس وهو يرى جزء من مسح الرأس فإنه يرى الاقتداء به، لأن العلماء ذكروا قاعدة من صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، فهذا على دين يعتقد أن هذا هو الواجب عليه وفعل ما أوجب الله عليه، فإذا صحت صلاته في نفسه صح الاقتداء به، وهذا من رحمة الله. وإلا لو قلنا بهذا كلما صليت خلف إمام تخالفه في اجتهاده قلت ببطلان صلاته، وهذا ليس بين الأئمة الأربعة وليس بين أصحابهم الذين هم على فقههم وعلى طريقتهم، وإنما نشأ عند بعض المتأخرين من الذين ابتعدوا عن المذاهب الفقهية، فأصبح بعضهم يفتي ببطلان الصلاة خلف إمام ليس على مذهبه. وأما الذي عليه الأئمة الأربعة وأصحابهم وكبار أصحابهم فإنهم يرون صحة الاقتداء بمن صلى وصحت صلاته في نفسه، فينبغي للمسلم أن يكون فقيها بدينه، وهذا من رحمة الله عز وجل أن المسلم إذا صلى وهو متعبد بما يعتقد أنه من دين الله عز وجل ولو خالفته في الاجتهاد فالصلاة خلفه صحيحة. وأما البدع المحضة البينة الظاهرة فلا شك أنه لا ينبغي للإمام أن يفعلها، وأنه إذا فعلها ينصح، ولكن هذه البدعة إذا كانت لا تخل بصحة الصلاة فإثمه على نفسه وليس على الناس إثم. ولهذا لما حصر عثمان رضي الله عنه وصلى بالناس في المدينة وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم إمام من الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه، فسأله بعض الصحابة فقالوا إنك إمام جماعة وإنه يصلي بالناس إمام على فتنة، فقال صلوا معهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فعليهم. هذه قاعدة ذكرها الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، أن الإمام إذا أخطأ فخطأه على نفسه وإذا أصاب فإصابته لنفسه ولغيره. نعم.
يقول السائل: ما معنى أو تفسير الإقامة بعدد 40 صلاة مفروضة في المسجد النبوي الشريف عند زيارة المدينة المنورة؟
هذا لم يثبت في هذا حديث صحيح، وإنما يروى في هذا حديث ضعيف أن من صلى 40 صلاة كان له كذا وكذا من الأجر، والصحيح من صلى 40 يوما يدرك التكبيرة الأولى مع الإمام كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق، وهذا ليس مقيدا بالمسجد النبوي، بل في أي مسجد من المساجد إذا حافظ على الصلاة 40 يوما فله ذلك الأجر. وأما زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهي ليست مقيدة بصلوات معينة، بل لو صلى فريضة واحدة أو صلى نافلة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فتمت الزيارة.
يقول السائل: امرأة جاءت من بلدها إلى المدينة وحاضت وهي في المدينة وسوف تسافر إلى مكة ولا تزال كذلك، فماذا تفعل؟
لا بأس أن تحرم، لأن الحيض لا يمنع من الإحرام، وتغتسل ثم تنوي وتلبي وتبقى على إحرامها ثم تبقى في مكة إلى أن تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتوضت وطافت وسعت ثم قصرت إذا كانت متمتعة، وإذا كانت غير متمتعة فلها أن تطوف طواف القدوم إلى بعد أن تطهر وتسعى للحج، ولها أن تؤخر ذلك إلى أن ترجع. وإذا خشيت فوات الحج وهي متمتعة كما ذكر الشيخ يجوز لها أن تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة حتى لا يفوتها الحج.
يقول السائل: ما حدود العانة التي يجب حلقها وهل يجب حلق شعر الدبر؟
العانة هو المكان الذي ينبت فيه الشعر حول القبل من الرجال والنساء، وكذلك إذا نبت شعر وكان مؤذي في الدبر فإنه يزال لأن هذا له حكم العانة. نعم.
يقول السائل: إذا حج رجل مع زوجته وتوفي أثناء أداء الحج فهل هناك عدة على الزوجة؟
نعم، الزوجة تجب عليها العدة لكن بحسب الاستطاعة، فما دامت أنها في الحج فتبقى على إحرامها، وإذا وجد معها محرم أو يوجد منها من أحد أقربائها ومن أحد محارمها من هو قريب ينبغي له أن يصحبها في حجها، وإلا فصحبت من الرفقة الصالحة من يكون عونا لها على أداء الحج، ثم تحتسب هذه المدة من العدة، فإذا رجعت أكملت عدتها بلزوم بيتها. أما إذا كانت في الحج فتنتقل مع الحجاج، ولكنها تتجنب بعد التحلل الزينة، لأن الزينة من الطيب ومن غيرها ممنوعة منها أثناء الإحرام، فإذا أحلت فإنها تتجنب كل الزينة التي تتزين بها النساء بعد التحلل من الحج لأنها معتدة، فتبقى على عدتها وترجع إلى بلادها وتكمل بقية العدة. نعم.
يقول السائل: هل المبيت بمنى قبل الصعود إلى عرفة واجب وتركه فيه شيء وهو ضمن قافلة؟
سبق التنبيه على أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن وهو يوم التروية أنه سنة، من أتى به فله الأجر، ومن شغل عنه فإنه ليس عليه شيء.
يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الراكب في السيارة خوفا من خروج الوقت وهو جالس؟
أما النافلة فله أن يصلي وهو جالس في السيارة، وأما الفريضة فإنه لا يصلي وهو جالس، وإنما يقف أو يطلب من السائق أن يقف ويصلي في الطريق، لأن الفريضة لا بد فيها من القيام، وكذلك السيارة يصعب أن يقوم فيها فيتوقف ويصلي ثم يواصل السيرة.
يقول السائل: ما حكم الدعاء في الجلسة بين الخطبتين في الجمعة، وهل يرفع فيها الدعاء، وهل يرفع فيها اليدين؟
لا يرفع اليدين، ولا بأس أن يستغفر أو يذكر الله عز وجل، لكن من غير رفع لليدين. نعم.
هل يؤمن على دعاء الإمام في خطبة الجمعة؟
نعم يؤمن، لكن بصوت منخفض، لأن الإنصات واجب، فلا بأس أن يؤمن في سره. نعم.
يقول السائل: تعاقدنا مع عامل في فندق على مبلغ معين مقابل أجرة الشقة، فاشترط إضافة إلى مبلغ العقد مبلغا آخر يعطى له، ولم يحدد ذلك جراء تنظيفه للغرف، وقال أيضا إن المبلغ الذي يأخذه من الشركة قليل عليه، فما حكم هذا؟
هذا العامل يعمل في الفندق، إذا كان يعمل في الفندق فلا يستحق شيئا، وأما إذا كان له عمل آخر قدمه لهؤلاء المستأجرين فوق عمله وطالب بأجره فلا بأس أن يعطى، وأما إذا كان هذا من عمله الأصلي فإنه لا يستحق شيئا، بل هذا قد يكون من الرشوة أن يعطى في مع العمل الذي هو مكلف به، وأما إذا كان بينهم وبينه اتفاق في بعض الأمور التي خارج عن حدود العمل فإنه يؤدى له حقه. نعم.
يقول السائل: هل من الأحسن أن يدعو الشخص بدعاء مأثور ثم يدعو معه جمهور الحجاج ثم يفسر للحجاج معاني هذه الأدعية؟
هذا يكون في غير موطن الدعاء، قبل ذلك يعلمهم الأدعية ويفسر لهم، أما في موطن الدعاء فإنهم يتوجهون إلى الله عز وجل ويدعون، ليس المقام مقام تدريس وتفسير، مقام مقام دعاء، فإذا كان يعني أراد ذلك يعلمهم قبل ذلك ويشرح لهم قبل ذلك، أما في مقام الدعاء فكل واحد يدعو لنفسه، وإذا كان بعضهم لا يحسن الدعاء ودعا وأمنوا على دعائه من باب أنهم لا يحسنون فلا بأس بذلك، لكن لا ينبغي له أن يظن أن هذا سنة الدعاء الجماعي، لكن إذا حصل أن بعضهم لا يحسن ودعا وأمن على دعائه فلا بأس.
يقول السائل: ماذا نصلي في مسجد نمرة، وهل هو من أرض عرفة؟
سبق التنبيه على أن مسجد نمرة أوله خارج من عرفة، وأما آخره ففي عرفة وأكثره في عرفة. نعم.
يقول السائل: إذا رجعت إلى بلدي يناديني الناس باسم الحاج، فهل أمنعهم وأنكر عليهم؟
الأولى أن تنبههم إلى أنه لا ينبغي إطلاق هذا اللقب، لأنه إذا شاع بين الناس الحاج الحاج لربما أحدث بعد ذلك شيء من العجب، ولربما أصبح يفتخر به، فالأولى أن يطلب منهم أن لا يطلقوا عليه هذا اللقب. وهذا شاع في كثير من بلاد المسلمين نظرا لحب المسلمين للحج، فإذا حج الرجل أطلقوا عليه هذا اللقب الحاج، لكن ينبغي أن يترك وأن يحرصوا على أن يبقى عمله خالصا لله عز وجل، لأنه لربما لو شاع بين الناس وأصبح يقولون الحاج الحاج أصبح يفرح بهذا ويعجب به، وهذا يؤثر على عمله. لكن يوجههم بلطف، يقول لهم ينبغي ترك هذا، والمسلم يدعو لأخيه. وأما هذه الألقاب فإنها لا تنفع، إنما الذي ينفع هو قبول الله عز وجل العمل. نعم.
يقول: أريد أن يكون ولدي عالما من علماء أهل السنة، فكيف أصل إلى ذلك؟
ببذل الأسباب، وهو أن تعلمه وأن تفقهه وأن توجهه إلى طلب العلم وأن تعينه على ذلك وأن تدعو الله عز وجل ببذل هذه الأسباب. والسلف ضربوا أروع الأمثلة في تعليم أبنائهم، كانت أم الإمام أحمد تأتي به في وقت مبكر قبل الفجر وهو صغير، مات والده وهو صغير، فتأتي بابنها إلى المسجد قبل الفجر ليشهد الصلاة ثم يحضر الحلق، فإذا فرغ أتت به وأرجعته إلى البيت، فعلم الله منها صدقها، فجعل هذا الصبي الصغير الذي تأتي به إلى المسجد وتخشى عليه لصغر سنه وضعفه أصبح إمام أهل السنة. فهكذا الحرص، إذا حرص الرجل وبذل الأسباب واجتهد ودعا الله عز وجل يرجى له أن يكتب له التوفيق، وأن يكون هذا الابن من علماء الأمة الذين ينفع الله عز وجل به. وهذا العلم والفضل ليس ميراث، وإلا سبق إليه أبناء العلماء، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قد يخلف العالم أبناء كثر فلا يوجد منهم عالم، وقد يأتي أو يرزق العامي الابن فيكون عالما وإماما، وهذا ملاحظ في كثير من سير العلماء، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد يوجد أيضا من أبناء من العلماء من يخلف أبناء فيكون علماء، مثل ما جعل الله من الخير والبركة في نسل الشيخ محمد بن عبد الوهاب، هذا الرجل عجيب يعني في تمسكه بالسنة، فجعل الله من نسله ومن ذرية إلى هذه العصور يتتابع العلماء من نسل هذا الرجل وهم أئمة، وهذا من توفيق الله عز وجل. فإن الأمور لا تنال بالجاه والمنزلة وإنما بالإخلاص والصدق، فصدق الله عز وجل في دعوته وإعادة الناس إلى التوحيد وسلك طريق الصحيح في الدعوة، فأورث الله عز وجل أورثه أبناء وذرية ونسل من أهل العلم والفضل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء.
يقول السائل: هل يتحدد الدم إذا غطى الشخص رأسه للضرورة وهو محرم؟
أعيد.
هل يتحدد الدم؟ هل يجب عليه الدم إذا غطى رأسه للضرورة وهو محرم؟
نعم، إذا غطى رأسه للضرورة فيجب عليه الفدية وليس عليه إثم كما ذكر الشيخ، وأما إذا فعله من غير حاجة فإنه آثم مع الفدية.
لكن ليس يعني ليس الدم يعني يتعين عليه هو فقط،
الواجب هو الفدية، فدية الأذى إذا غطى رأسه، هو مخير بين صيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، هذه فدية الأذى. وأما الدم فإنما يجب بترك واجب، فإذا ترك واجبا فإنه يجب عليه أن يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم.
يقول السائل: إني مقيم ونويت الحج هذا العام، فهل يشرع لي صيام 9 الأول من ذي الحجة؟ وهل تجوز لي الأضحية هنا في المملكة عن طريق الصكوك؟
نعم، يشرع الصيام صيام 10 ذي الحجة أن يصومها المسلم، وهي على مراتب. أفضلها صيام اليوم التاسع لغير الحاج، وأما الحاج فالسنة أن لا يصوم التاسع، واليوم العاشر الذي هو يوم العيد يحرم صيامه على الجميع. وأما بقية الأيام وهي الأيام التي تكون قبل التاسع من الثامن مع اليوم الأول، من اليوم الأول إلى الثامن، فهذه الصحيح أنه يستحب صيامها، لأن هذه الأيام هي أفضل الأيام، والعمل فيها أفضل من العمل في غيرها. وهذا يدل على دخول الصيام في عموم الأعمال التي ينبغي للمسلم أن يتقرب إلى الله عز وجل بها، لكنها على مراتب، أفضلها صيام اليوم التاسع لغير الحاج، ويحرم صيام اليوم العاشر. ولهذا من يقول صيام عشر ذي الحجة فقطعا لا يدخل في ذلك يوم العيد، وكذلك لا يدخل على الأفضل والأكمل أن يصوم يوم عرفة من حج في تلك السنة. وأما غير الحجاج فأفضل صيامهم هو صيام يوم عرفة، وكذلك ما قبله من الأيام يشرع للجميع. نعم.
هذا أحد الحاضرين يسأل، لكن سؤاله لم يتضح لي، كأنه يسأل عن أنه لو ما فعل الرمية الكبرى في الساعة الثانية عشرة ظهرا تقريبا، لو ما فعل الرمية الكبرى في الساعة الثانية عشرة ظهرا،
رمي جمرة العقبة في اليوم الأول لا يلزم أن يكون بعد الزوال، وإنما يكون بعد الوصول إلى منى بعد الفجر. وأما أيام التشريق فرمي الجمار الثلاث الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة لا بد أن يكون بعد الزوال. نعم.
يقول متى يتحلل الحاج، بعد العقبة الكبرى أم بعد طواف الإفاضة؟
هو يتحلل برمي جمرة العقبة، إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فإنه يتحلل. وأما طواف الإفاضة فيجوز له أن يطوف طواف الإفاضة بعد التحلل الأول، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه وتحلل، ثم طاف طواف الإفاضة وهو متحلل، وقد طيبته عائشة رضي الله عنها لإحرامه وحله، فعندما تحلل تطيب ثم ذهب إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، وقيل أنه صلى الظهر بمكة عند طواف الإفاضة. نعم.
يقول هل يجوز بعد العمرة التي أعملها أن أعمل عمرة لوالدي أو لوالدي في موسم الحج؟
إذا كان من مكة فالأولى عدم ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أحرم بعمرة من مكة. وأما إذا أدى عمرة قبل الحج وبعده ثم رجع إلى المدينة أو إلى جدة أو إلى الطائف أو إلى بلد من البلدان ثم نشأت له نية أن يحرم بعمرة أخرى فلا بأس. نعم.
يقول عدد مرات ما تسجل الجمار للحوض.
كيف؟ الجمار إذا أصابت الحوض فقد أدم عليه، لا يلزم أن تصيب الشاخص. ها؟
يقول انها ما اصابت الحوض عدة مرات، ما اصابت
الذي لا يصيب الحوض هذا ما وقع وما اصاب، فلا بد من ان تدخل داخل الحوض، ولا يلزم اصابة الشاخص، وانما ان تكون في الحوض. فاذا وقعت في الحوض فان الحوض الان معمول بطريقة بحيث في النهاية تصب هذه الحجارة في المكان الذي خصص للرمي. اذا شك فإنه يرمي مكان ما شك فيه حصاه، لكن علينا عدم الوسوسة، لأن بعض الناس يكون له شك، فإذا كان هذا الشك ليس له مبرر لا ينظر إليه. وأما إذا كان شك قوي أو أنه غلب على ظنه عدم الرمي فيرمي حصاه مكان التي شك فيها، ولو رمى بست لا بأس، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا أبالي رميت الجمرة بست أو بسبع. ها؟ على كل حال الشيء الذي مضى والآن الإنسان لا يتذكر، فلا ينبغي له أن يكثر من الوسوسة في أمور مضت. والعلماء يقولون الوسوسة والشك إذا عرضت للإنسان بعد الفراغ من العمل لا يلتفت إليها.
هل يحج عن والده المتوفى وكان لا يصلي، أم يحج عن أخيه المتوفى؟